تقدم في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلامه عليهم أجمعين، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. أي كل الأنبياء يأمرون بعبادة الله وينهون عن عبادة غيره وهو الطاغوت. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأيضا من الأدلة قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى: واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله. وذكر الله عز وجل عن غير واحد من أنبيائه في سورة الشعراء: فاتقوا الله وأطيعون. وهذا من الأمر بعبادة الله وبما يحب الله سبحانه وتعالى. من الأدلة أيضا لأن الله بعث إلى كل أمة نبيا أو نذيرا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما تقدم أنزل الله عز وجل عليهم كتبا، كما قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط إلى آخر الآية. قال: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. هذا فرض واجب على جميع المكلفين. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت، وهو كل ما عبد من دون الله من الجن أو الإنس أو الأحجار أو الأشجار، وهكذا افترض الله الإيمان به لمن بالله وملائكته ورسله وكتبه والقدر خيره وشره وافترض على الناس تحقيق توحيده، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، تحقيق العبودية له وحده لا شريك له: لا يعبدون إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا معنى الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده من معبود. فإذا عبد الإنسان غير الله فقد اتخذ ذلك المعبود طاغوتا من دون الله، حيث أنه صرف له عبادة لا يجب صرفها إلا لله وحده لا شريك له. وذلك إذا دعا إلى عبادته أو رضي، وإن كان المعبود من الصالحين الكارهين لذلك فالطاغوت هو الشيطان. وهذا أيضا يكون طاغوتا كونه عبد غير الله، صرف العبادة لغير الله، تجاوز في هذا الأمر. قال: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع اتبع غيره فيما حرم الله، إما بترك ما أوجب الله أو ارتكاب ما نهى الله أو اتبعه في باطل، هذا تجاوز. أو مطاع، أي أطاع ولي الأمر في معصية الله أو في ترك ما أوجب الله أو في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، كل هذا من التجاوز. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. فهؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والأحبار هم علماء اليهود والرهبان أبهد النصارى، اتخذوهم أربابا. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله فإنهم لم يعبدونه. قال: أليس يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه ويحرمون عليهم الحلال فيحلونه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادته. والحديث وإن كان من طريق غطيف بن أعين، لكن الآية تدل على معنى وأن هذا المعنى صحيح. ومما يقوي معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي: ما حكم التابع لغيره في تحليل الحرام أو تحريم الحلال؟ على تفصيل: إن كان يعتقد صحة ما ذهب إليه هذا التابع وراضي بذلك، فقد اتخذه ربا من دون الله في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فيكفر. وإن لم يعتقد صحة فعله وصنيعه وهو كاره لفعله، لكن الحامل له طمع دنيوي أو ما أشبه ذلك، فهذا ضال ويخشى عليه من سوء الخاتمة. وبنحو هذا التفصيل ذكر ابن تيمية رحمه الله وهكذا غيره. قال: والطواغيت كثير، لأن هذا التعريف الذي ذكره ابن القيم رحمه الله يدل على كثرته. كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والأمثلة كثيرة. قال لك: الرؤساء والطواغيت، والرؤساء هم خمسة: إبليس لعنه الله، فهو الذي يؤز على فعل ما يسخط الله ويثبط عن فعل ما يحب الله، كما قال الله: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وهو أبو إبليس أبو الجن وأبو الشياطين فهو في مقدمته. قال: إبليس لعنه الله، وقد لعنه الله وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وسول لآدم الأكل من الشجرة، ولحواء، وأيضا بعد أن أهبطا يسول لأولادهما من بعدهما كل شر كل بلية: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه لكم من أصحاب السعير. وحين أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم أبى هو، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو في مقدمة رؤوس الشياطين، رؤوس الطواغيت، إبليس عليه لعنة الله. ومن عبد وهو راض، طاغوت الذي يعبد من دون الله وهو راض بهذه العبادة، مثل رؤساء الطرق بعض الطرق الصوفية يرضون أن يعبدوا من دون الله، تصرف لهم يذبح لهم ويقرب إليهم ويعظمون ويرضون بذلك إن لم يدعوا غيرهم، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه كفرعون قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، أعلم بالله. والنمرود أيضا، وبعض رؤساء الطرق أيضا يدعو الناس أن يصرفوا له بعض العبادات أو أن يعظموه تعظيما لا يليق به ولا يليق مخلوق. ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالسحرة والكهان والعرافين يدعون علم الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. والله يقول عن النبي قل لو كنت ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، لكن لا أعلم الغيب. وأيضا قال الله عز وجل ولا أعلم الغيب عنه، ولا أعلم الغيب في سورة الأنعام، فلا يعلم الغيب إلا الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ الآية إن الله عنده علم الساعة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وهو حصول يعني ما سيحصل في المستقبل، هذا من خصائص الله. وهناك علم نسبي أو غيب نسبي يعلمه بعض الناس ويخفى على البعض، فأنت قد تعلم شيئا ولا يبلغ له فهذا علم نسبي تدعيه، أن الكهان قد يخبرون عن طريق الجن الذين يعبدونهم من دون الله ويأمرون الناس بعبادته من دون الله. مثلا يأتيه المريض ويقول أنت اسم أمك كذا، اسم أمك كذا، وهذا عن طريق القرين. الجن القرين يخبر الجن هذا بأنه جاء من أجل كذا واسم أمه كذا وأنه افتقد كذا وكذا، هذا شيء قد وقع، فهو غيب نسبي بالنسبة لمن لم يطلع عليه، وإلا قد علمه بعض الناس. فهذا يدعيه أو قد يعرفه بعض الناس عن طريق الجن وعن طريق كذا. لكن قال بعض أهل العلم إذا أردت أن تفضح هؤلاء الكهان هؤلاء السحرة خذ شيئا لا تعلم عدده أنت، أما إذا اطلعت على عدده فسيطلع القرين على ذلك، وقرينه قد يخبر الجن الذي يرسله الساحر أو يتعامل معه الساحر. لكن خذ شيئا لا تعلمه مما يكثر عدده مثلا من الحب أو ما أشبه ذلك، تقول له كم هذا أنت لا تعلم، قرينك كذلك، والجن لا يعلم، لأن الجن لا يعلم الغيب، الجن لا يعلم الغيب، الملائكة لا يعلم الغيب. ومن الأدلة على أن الجن لا يعلمون الغيب لا ما ذكره الله في سورة سبأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فسليمان عليه الصلاة والسلام لما قضى الله عليه الموت كان متكئا على عصاه أو كان متكئا على عصاه، والله عز وجل قد سخر له كثيرا من مخلوقاته تحت إمرته يتمرون بأمره. فمن هؤلاء الجن كلفهم بأشياء يقومون بها، وكان متكئا على عصا لمن سأت عصاه، فقضى الله عليه الموت على ذلك الحال، فجعلت العصا الأرض تأكل هذا العصا أو من هذه العصا حتى خر. فعلمت الجن بعد أن خر أنه قد مات، وكانوا قبل ذلك مستمرين فيما كلفهم به من الأعمال، ولم يعلموا موته إلا بعد سقوطه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض أكلت من العصا حتى خر، فعلموا أنه مات وقد مات قبل ذلك، واعترفوا أنهم لا يعلمون الغيب كما في الآية. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهكذا الملائكة أيضا لا يعلمون الغيب، للأدلة العامة وأيضا لما ذكر الله عز وجل في سورة البقرة حين قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إلى آخر الآيات. فالشاهد أن الله عز وجل أراد أن يبين لهم فضل آدم وأنه خلقه لحكمة بأن علمه الأسماء كل أسماء سائر المسميات، ثم سألهم عنها سألهم الله فلم يحيطوا بذلك علما ولم يعلموا، فأمره الله أن يعلمهم بذلك، ولم يعلموا أن الله قد علم آدم قالوا قل له كذا، وعلموا ما علم أبدا، والسياق لا يتدل على هذا. فالغيب المطلق من خصائص الله سبحانه وتعالى ما يكون في المستقبل. قال ومن حكم بغير ما أنزل الله، أي فهو طاغوت الذي يحكم بغير ما أنزل الله بالقوانين الأرضية والدساتير الأرضية، بالقوانين البشرية والدساتير الأرضية، وهكذا أيضا بالعادات والتقاليد المخالفة للشرع، بالأسلاف والأعراف المخالفة للشرع، ويعتقد أنها مثل حكم الله أو مساوية أو أفضل، أو أنه يجوز التحاكم إليها والحكم بها، هذا يكفر كفرا مخرجا من الملة. وإن كان لا يعتقد ذلك، يعتقد أن التحاكم إليها محرم وأن الحكم بها كذلك محرم ولا يجوز، وإنما لضعف إيمانه أو لإيثار الدنيا أو بعض حطامها على ذلك فحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد حرمة ذلك، فهذا كافر كفرا أصغر، كفر دون كفر، كما قال ذلك ابن عباس وابن جريج، وهو قول أهل السنة، قول أهل السنة لقول الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في الآية التي بعدها فأولئك هم الظالمون، وفي الآية التي بعدها فأولئك هم الفاسقون. فالكفر ينقسم إلى قسمين: كفر دون كفر، كفر أصغر وأكبر، كفر أكبر وأصغر، وكفر وهكذا أيضا الظلم كذلك، ظلم أكبر هو كفر، وظلم دونه هو أصغر، والفسق كذلك، كما بيّن ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه حكم تارك الصلاة، وغير من ذكر ذلك من أهل العلم. وما أكثر الذين يحكمون بالحق لغير صاحبه لرشوة. بعض الحكام هداهم الله، بعض القضاة يأتيهم الخصم ويظهر لهم أنه مخطئ ويحكمون له بحق خصمه بسبب رشوة، يعطيهم رشوة، إما سيارة أو كذا دبة من العسل أو مبلغا من المال، حكموا بالحق لغير صاحبه بسبب الرشوة، بسبب الدنيا. فهذا ما نقول أنه كافر ويعتقد أنه ظالم، لكن لضعف إيمان يتجرأ على هذا لواحد أو لأكثر، حكم بغير ما أنزل الله، هو ظالم فاجر قضية أو قضايا، فهو كافر كفر دون كفر، فاسق فسق دون فسق، وهكذا. لابد من هذا التفصيل، وهذا الذي عليه أهل السنة. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذه الآية ذكرها دليلا لما تقدم، وقوله من قوله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والأدلة على ذلك هذه الآية. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي فمن كفر بالطاغوت وكفر بكل ما يعبد من دون الله وآمن بالله وصرف العبادة له وأفرده بالوحدانية، هذا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى التي الانفصام لها، وهي لا إله إلا الله. قال: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، والمراد بالأمر الدين، كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ما ليس من فورد. فالمراد بالأمر الدين. قال: رأس الأمر، أي رأس الدين، الإسلام، وهو أعظم نعمة على الإطلاق، نعمة الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا وكنتم من نعمته إخوانا. وعموده الصلاة، والإسلام الدخول فيه يكون بتحقيق الركن الأول من أركانه، وهو الشهادتين، الشهادتين. وعمود هذا الإسلام الصلاة، وهو الركن الثاني، وعموده الصلاة، عمود دين الإسلام الصلاة، ومن تركها فقد كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: بين الرجل والكفر شرك ترك الصلاة. قال في حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وآثار كثيرة جاءت عن السلف تدل على هذا، إن تركها جحودا بالإجماع، وإن تركها تكاسلا على الصحيح، وهو الذي دلت عليه الأدلة والآثار. وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله، الذي به يظهر الدين على سائر الأديان، ويظهر أهله على سائر أهل الباطل، والذي به يعز الدين ويعز أهل الدين، يعز أهل الإسلام، ويذاد عن حياضه. فهو سبيل عزة الإسلام والمسلمين الجهاد في سبيل الله. وهذا القدر قطعة من حديث طويل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وسنده منقطع لأنه من طريق أبي وائل عن معاذ، ولم يسمع أبو وائل من معاذ، ولكن للحديث ولكن للحديث طرقا وشواهد يصح بها جاءت عدة طرق فيها ما بأسانيد منقطعة وله أيضا شواهد كما في تحقيق المسند، هذا من ضمن المراجع طرق الشواهد. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يستعملنا في نصرته، وأن يجعلنا من الناصرين لدينه المتعاونين مع عباده الصالحين، وأن يختم لنا بالحسنى، والحمد لله رب العالمين. نكون بهذا انتهينا من الأصول الثلاثة من قراءتها والتعليق على ما تيسر عليها. الثامن من شهر جمادى الأولى لسنة 1422. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.